أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا لقاؤنا 61 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات القتال بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مضى بنا الحديث مع الآية الأولى من هذا السياق: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بقية السياق هذه الآيات نحاول إن شاء الله تعالى أن نلقي عليها الأضواء وأن نتعرف على معناها وأن نتمم الكلام في تلك القضية التي جعلها أعداء الإسلام مطعنا من المطاعن على الإسلام: كيف يكون في الإسلام قتال؟ وقد سبق بفضل الله تعالى مع ذكر الآية الأولى الرد على هذه الشبهة من خلال ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، وكذلك الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، ولمحات أخرى مع بقية التفسيرات، كذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. نقول ومع هذه الآية الثانية في سياق آيات القتال في سورة البقرة، يقول ربنا عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقفتموهم يعني وجدتموهم وأخذتموهم. الكلام الآن من الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم وأخذتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة. والفتنة أشد من القتل، يعني وشركهم بالله تعالى أعظم من قتلكم إياهم في الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، نهوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال حتى يبتدئ المشركون. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي إن ابتدأوا بقتالكم عند المسجد الحرام فلكم القتال على سبيل المكافأة، يعني على سبيل رد الفعل ورد العدوان. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم بين أنهم إن انتهوا أي كفوا عن الشرك والكفر والقتال وأسلموا، فإن الله غفور رحيم، أي يغفر لهم كفرهم وقتالهم من قبل، وهو منعم عليهم بقبول توبتهم وإيمانهم بعد كفرهم وقتالهم. وقد قال الشيخ العز ابن عبد السلام عليه سحائب الرحمة والرضوان: ثقفتموهم ظفرتم بهم. والفتنة معناها الكفر هاهنا اتفاقا، لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، نهوا عن قتال أهل الحرم إلا أن يبدأوا بالقتال، ثم نسخ بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أو هي محكمة، فلا يقاتل أهل الحرم ما لم يبدأوا بالقتال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم: واقتلوا أولئك الذين بدؤوكم بالقتال حيث وجدتموهم، واخرجوهم من مكة وطنكم الذي حملوكم على الخروج منه، ولا تتحرجوا من ذلك، فقد فعلوا ما هو أشد من القتل في المسجد الحرام، إذ حاولوا فتنة المؤمنين عن دينهم بالتعذيب في مكة حتى فروا بدينهم من وطنهم، ولكن للمسجد الحرام حرمته، فلا تنتهكوها إلا إذا انتهكوها هم بقتالكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وأنتم الغالبون بفضل الله، وكذلك جزاء الكافرين يفعل بهم ما يفعلونه بغيرهم. فإن رجعوا عن الكفر ودخلوا في طاعة الإسلام، فإن الإسلام يجب ما قبله، والله يغفر لهم ما سلف من كفرهم بفضل منه ورحمة. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة. والفتنة التي هي الكفر والشرك والصد عن الإسلام أشد من قتلكم إياهم، ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما لحرماته حتى يبدؤوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه، مثل ذلك الجزاء الرادع يكون جزاء للكافرين، يكون جزاء الكافرين. فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم، فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم عند المسجد الحرام ودخلوا في الإيمان، فإن الله غفور لعباده رحيم بهم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري رحمه الله: قال: ثقفتموهم، تمكنتم من قتالهم، الفتنة، الشرك، المسجد الحرام، المراد به مكة والحرم من حولها، من هدايات الآية حرمة القتال عند المسجد الحرام أي مكة والحرم، إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيه فيقاتل. وفي قوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أن الإسلام يجب ما قبله، لقوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السلام والرحمة والرضوان قال في الآية: أي اقتلوا هؤلاء الذين أذنتم بقتالهم دون اعتداء منكم حيث وجدتموهم وظفرتم بهم في حل أو حرم أو شهر حلال أو من الأشهر الحرم، وبالغوا في تخويفهم وتشديد الأمر عليهم حتى يضطروا إلى الخروج من مكة كما فعلوا معكم. مثل ذلك يقال: ثقف الرجل كسمع، ظفر به، وثقفته صادفته. والفتنة أشد من القتل، أي ولا تستعظموا قتالهم في الحرم والأشهر الحرم إذا بدأوا به أو إذا تهيأوا له، فإن شركهم في الحرم أشد قبحا من القتل، أو فإن فتنتهم للمؤمنين بالتخويف والإيذاء والإلجاء إلى مفارقة الأهل والوطن أصعب من القتل. وأصل الفتنة عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش، ثم استعملت في الشرك وفي الابتلاء فيما ذكر. وروي أن بعض الصحابة قتل في سرية رجلا من المشركين في شهر حرام، فعابه المؤمنون، وقيل عابه المشركون، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال تبكيت فنزلت: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي الحرم صفة عامة، نهي المؤمنون عن القتال في هذا الموطن الشريف إلا إذا بدأهم المشركون به، إلا إذا بدأهم المشركون به وهتكوا حرمته، فيكون قتالهم فيه عندئذ اضطراريا. والآية محكمة غير منسوخة، وهي تخصيص لقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم بالنسبة للمكان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد عليه السلام والرحمة والرضوان في قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم. ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم، ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وننتقل من التفاسير الموجزة إلى التفاسير المفصلة. في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة قال في مفردات الكلمة: ثقفتموهم، الثقف هو الحذق في إدراك الشيء علما كان أو عملا، وقد يستعمل في مطلق الإدراك. من حيث أخرجوكم، يعني من مكة. الفتنة أي الابتلاء، من قولهم: فتن الصائغ الذهب إذا أذابه في النار ليستخرج منه الزغل. ثم استعملت في كل اختبار شاق كالإخراج من الوطن المحبب والفتنة في الدين. أما التفسير فيكون المعنى: واقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم، وأخرجوهم من ديارهم كما سبق أن فعلوا ذاك بكم، حيث أخرجوكم من دياركم. ولم يكتفوا بهذا، بل تناولوا من بقي منكم من المسلمين في مكة بالتعذيب والتنكيل ليرتدوا عن الإسلام. والفتنة أشد من القتل، أي والمحنة التي يفتن بها الإنسان بالإخراج من الوطن والحرمان من المال والتعرض لألوان القسوة والعذاب للتأثير في العقيدة، أشد من القتل لاتصال تعذيبها وألم النفس بها. ومن هنا قيل: القتل بحد السيف أهون موقعة على النفس من القتل بحد فراق. وقيل لبعض العلماء: ما أشد من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت. وقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي لا تقاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم عند المسجد الحرام احتراما له حتى يبدأ المشركون قتالكم عنده، فإن بدأوكم بالقتال فيه فلا حرج عليكم في قتلهم عنده، لأن المنتهك لحرمة المسجد الحرام إنما هو البادئ بالقتال، إنما هو البادئ بالقتال فيه وهم المشركون، ولستم أنتم أيها المؤمنون، لأن موقفكم إنما هو موقف المدافع عن نفسه. فأنت ترى أن الآية قد حفظت للمسجد الحرام حرمته وهيبته ومكانته السامية، لأن حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من أجله، إلا أنها أذنت للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم إذا ما هاجمهم المشركون عنده أو فيه، دفعا للصائل المعتدي، كما بايع صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت شجرة الرضوان على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من ثقيف والأحابيش عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم، فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فإن ابتدأ المشركون بقتال المسلمين فعلى المسلمين أن يقتلوهم، وعبر بقوله فاقتلوهم بدل فقاتلوهم للإيذان بأن المسلمين ألا يمكنوهم من المغالبة وأن يسارعوا بقتلهم. كذلك جزاء الكافرين، أي مثل هذا الجزاء العادل من القتل والردع، يجازي الله الكافرين الذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم. ثم قال تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم، ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإنه تعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفر لمن تاب إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي تفسير القرآن الكريم لشيخنا ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان قال قوله تعالى واقتلوهم، الضمير الهاء يعود على الكفار الذين يقاتلوننا، لقوله تعالى في الآية التي قبلها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقوله تعالى حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، أي اقتلوهم في أي مكان، حيث ثقفتموهم أي ظفرتم بهم. أولا قال تعالى قاتلوا، ثم قال تعالى واقتلوا، والقتل أشد، يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكما فإننا نقتله في أي مكان، لكنه يستثنى من ذلك المسجد الحرام، قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، الإخراج يكون من شيء إلى شيء، أما القتال فيكون في شيء، القتال يكون في مكان والإخراج يكون من المكان، ولهذا قال تعالى أخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من المكان الذي أخرجوكم منه. فمثلا إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم، فإذا قاتلوهم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم، فهم الذين اعتدوا علينا واحتلوا بلادنا فنخرجهم من حيث أخرجونا. قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، الفتنة هي صد الناس عن دينهم، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فصد الناس عن دينهم فتنة أشد من قتلهم، لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملذات الدنيا، لكن الفتنة تقطعهم من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في مكة، لأن المسجد الحرام هو المسجد نفسه وما عنده فهو البلد، أي لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه، حتى يقاتلوكم فيه، وفي هنا الظاهر أنها للظرفية. قوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم أي إن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم، وتأمل كيف قال تعالى فاقتلوهم، لأن مقاتلتهم إياكم عند المسجد الحرام توجب قتلهم على كل حال. كذلك قوله تعالى كذلك جزاء الكافرين أي مثل هذا الجزاء، وهو القتل، وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام هو جزاء الكافرين، أي عقوبتهم التي يكافئون بها. وقوله تعالى ولا تقاتلوهم ثم قال حتى يقاتلوكم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هنا أربع كلمات، ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، الجمل هنا الأربع كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدة وهي الأخيرة، وهناك قراءة أخرى وهي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم فاقتلوهم، وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغير صيغة المفاعلة. الفوائد، من فوائد الآية وجوب قتال الكفار أينما وجدوا، لقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان، لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان، واستثنى من ذلك القتال في الأشهر الحرم فإنه لا قتال فيها، قوله تعالى فيما يأتي في الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال بعض أهل العلم لا استثناء، وأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، لكن لوجوب قتالهم شروط من أهمها القدرة على ذلك، ومنها أن نخرج هؤلاء الكفار كما أخرجونا، أي المعاملة بالمثل. لقوله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، ولهذا قال العلماء: إذا مثلوا بنا مثلنا بهم، وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم مثلا بمثل، سواء بسواء. ومنها الإشارة إلى أن المسلمين أحق الناس بأرض الله، لقوله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، كما قال تعالى في حكاية موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومنها أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل، فيتفرع على هذه الفائدة أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار، لأن استعمار الأفكار فتنة، واستعمار الديار أقصى ما فيها إما القتل أو سلب الخيرات أو الاقتصاد أو ما أشبه ذلك، فالفتنة أشد، لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين والدنيا والآخرة، عياذا بك اللهم. ومنها تعظيم حرمة المسجد الحرام، لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ومنها جواز القتل عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله، لقوله تعالى: حتى يقاتلوكم فيه. ولا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسولكم ولم يأذن لكم. الممنوع هنا هو ابتداء القتال لندخل مكة، فهذا حرام ولا يجوز مهما كان الأمر. وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة. ومن فوائد الآية المبالغة في قتال الأعداء إذا قاتلونا في المسجد الحرام، لقوله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ومنها وجوب مقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقتال الكفار في الأصل فرض كفاية، وقد يكون مستحبا وقد يكون فرض عين، وذلك في أربعة مواضع. الموضع الأول: إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض عين ولا يجوز أن ينصرف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الموضع الثاني: إذا حصر بلده العدو فإنه يتعين القتال من أجل ذلك، من أجل فك الحصار عن البلد، ولأنه يشبه من حضر صف القتال. الموضع الثالث: إذا احتاج إليه، إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه أو لقوته أو لأي عمل يكون، فإنه يتعين عليه. الموضع الرابع: إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا ولا يتخلف أحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاية. واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين أو فرض كفاية لا يكون فرضا إلا إذا كان هناك قدرة، أما مع عدم القدرة فلا فرض لعموم الأدلة الدالة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله الآية. فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب علينا، وإلا لأثمنا أو لأثمنا جميع الناس مع عدم القدرة، ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل. ولهذا قيدها الله عز وجل بقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. ليس على هؤلاء الثلاثة حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله، فأما مع عدم النصح لله ورسوله فعليهم الحرج حتى وإن وجدت الأعذار في حقهم. فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية ويتعين في مواضع، وهذا الفرض كغيره من المفروضات من شرطه القدرة، أما مع العجز فلا يجب، لكن يجب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصلت القوة جاهدنا في سبيل الله، لقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. ومن فوائد الآية إثبات العدل لله عز وجل لقوله تعالى كذلك جزاء الكافرين، والجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا أي كفوا عن قتالكم، ويحتمل أن يكون المراد كفوا عن قتالكم وعن كفرهم، فعلى الأول يكون المراد بقوله تعالى فإن الله غفور رحيم طلب مغفرة المسلمين لهم بالكف عنهم، وعلى الثاني يكون المراد أن الله غفر لهم لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن فوائد الآية تمام عدل الله سبحانه وتعالى حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة، فقال تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ومنها وجوب الكف عن الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر فلا يؤاخذون بما حصل منهم حال كفرهم. ويؤيد هذا قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة أو حكم وهما الغفور والرحيم. ومنها أخذ الأحكام الشرعية مما تقتضيه الأسماء الحسنى ولها نظائر، منها قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما أصحاب التعليقات هذه فأنا لا أنتبه إليهم، ولو أن كل كلب ألقمته حجرا لصار كل مثقال بديناري. وأقول سلاما سلاما كما قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأنا أقولها تكرارا: سلاما سلاما سلاما. أنتقل إلى تفسير الشيخ الشعراوي عليه الصحابة ورحمة الرضوان. طبعا لو أنا أرد على التعليقات هذه السخيفة والظريفة، ولا حتى واحد بيسأل سؤال، يعني أن أخرج عن الموضوع، وأنا لا أريد أن أشتت الناس، أنا لا أرد حتى السلام أثناء الدرس وأكتفي بالإشارة حتى لا أشتت ذهن مستمعية جزاهم الله خيرا. أما هؤلاء البله وهؤلاء المتطفلون وهؤلاء الذين يعني يأتون إما من قبل حماقتهم أو لأنهم أصحاب أفكار فاسدة، ما بين شيعي أو ما بين علماني أو ما بين مغرض ومفسد وكذا، فهؤلاء يعني لا يستحقون الرد عليهم، هذا يعني نلقاه بالسكوت ليموت كمدا ونقول سلاما. نأتي إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه الصحابة الرحمة والرضوان. قال في الآية: إذا سمعنا كلمة ثقفتموهم، فهذه الكلمة لها مفردات كثقافة وثقاف، والثقافة هي يسر التعلم أو أن تلم بطرف من الأشياء المتعددة، وبذلك يصبح فلان مثقفا، أي لديه كم أن المعلومات مثقفا، أي لديه كم من المعلومات، ويعرف أن بعض الشيء ويعرف بعض الشيء عن كل شيء. يعني يقولون في الثقافة معرفة شيء في كل شيء، فإذا تخصص في فرع من فروع المعرفة فيعرف كل شيء عن شيء واحد. هذا الفرق بين الثقافة وما بين التخصص. الثقافة معرفة شيء في كل شيء، والتخصص معرفة كل شيء في شيء. كل هذه المعاني مأخوذة من الأمور المحسة. والتثقيف عند العرب هو تقويم الغصن، فقد كان العرب يأخذون أغصان الشجر ليجعلوها رماحا وعصية، والغصن قد يكون معوجا أو به نتوء، فكان العربي يثقفه، أي يزيل زوائده وعوجاجه، ثم يأتي بالثقاف وهي قطعة من الحديد المعقوف ليقوم به المعوج من الأغصان، كما يفعل عامل التسليح بحديد البناء. كأن المثقف هو الذي يعدل من شيء معوج في الكون، فهو يعرف هذه وتلك وأصبح ذا تقويم سليم. وهكذا نجد أن معاني اللغة وألفاظها مشتقة من المحسات التي أمامنا، هذا في التعريف اللغوي. وقوله ثقفتموهم أي وجدتموهم، فثقف الشيء أي وجده. والحق يقول: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، التي هي آية الأنفال، أي شردهم حيث تجدهم. وهنا يقول الحق جل وعلا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي لا تقولوا إنهم أخرجوكم من هنا، وإنما أخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من أي مكان أنتم فيه. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي لا تقولوا إنهم أخرجوكم من هنا، وإنما أخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من أي مكان أنتم فيه، وعن ذلك لن تكونوا معتدين. وقوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم يذكرنا بمنطق مشابه في آية أخرى، منها قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعندما نبحث في ثنايا هذه النصوص وجزاء سيئة سيئة مثلها، قد يرد على الخاطر أخذت حقي ممن أساء إلي وانتقمت منه بعمل يماثل العمل الذي فعله معي، هل يقال إنني فعلت سيئة؟ حتى نفهم المسألة نقول الحق سبحانه وتعالى يأتي في بعض الأحيين بلفظ المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته، أو بذكر شيء يلفظ غيره لوقوعه في صحته، ومثل ذلك قوله ومكر ومكر الله، فجاءت هذه اللفظة للمشاكلة. وهنا كذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها، لينبهك إلى أن استيفاء حقك بمثل ما صنع بك يعتبر سيئة إذا ما وازناه بالصفح والعفو عن المسيء. ويشير إلى ذلك سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وبمثل ذلك كان ختام الآية السابقة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقول الحق والفتنة أشد من القتل، والفتنة مأخوذة من الأمر الحسي، فصائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها في النار فتنصهر، فإذا ما كان يشوبها معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقى الذهب خالصا، فكأن الفتنة ابتلاء واختبار. وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتل، فقد حاولوا من قبل أن يفتنوا المؤمنين في دينهم بالتعذيب، فخرج المؤمنون فرارا بدينهم. والحق يأمر المسلمين في قتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حرمة البيت الحرام فلا ينتهكوها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك. وهكذا نجد أن أول أمر بالقتال إنما جاء لصد العدوان، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسقط من أيدي خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين، فهم يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحترمون المكان الحرام والبلد الحرام ويحترمون الإحرام فلا يقاتلون. وربما أغرى ذلك خصوم الإسلام ألا يقاتلوا المسلمين إلا في الأشهر الحرم، ويظنون أن المسلمين قد يتهيبون أن يقاتلوهم، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لهم ما يناسب مثل هذا الأمر، فأذن لهم في القتال، فإن قاتلوكم يعني في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه في الشهر الحرام، وإن قاتلوكم في البلد الحرام فقاتلوكم فيه، وإن قاتلوكم في المكان الحرام فقاتلوهم في المكان الحرام، وإن قاتلوكم وأنتم حرم فقاتلوهم، لأن الحرمات قصاص. إذن أسقط الحق الورقة من أيدي الكافرين. إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك بأنه وإن كان القتال في الشهر الحرام وفي المكان الحرام وفي حال الإحرام صعبا وشديدا، فالفتنة في دين الله تعالى أشد من القتل، لأن الفتنة إنما جاءت لتفسد على الناس دينهم. صحيح أنها لا تعوق الناس عن أن يتدينوا، ولكنها تفتن الذين تدينوا. وقد حاولوا إجبار المسلمين الأوائل بالتعذيب حتى يرتدوا عن الدين، وكان ذلك أشد من القتل لأنها فتنة في الدين. إن الله هو الذي شرع الشهر الحرام، فكيف يفتن المؤمنون عن دين الله ويحملون على الشرك به ثم تقولون بعد ذلك إننا في الشهر الحرام؟ إن الشهر الحرام لم يكن حراما إلا لأن الله هو الذي حرمه، فالفتنة في الله شرك، وهي أشد من أن نقاتل في الشهر الحرام. ولذلك فلا داعي أن يتحرج أحد من القتال في الشهر الحرام عندما يفتن في دينه، وحينئذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعا، وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعا كما يريد خصوم الإسلام أن يجعلوه دفاعا عمن آمن فقط، أو كما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال ويقولون لا الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط؟ نقول لهم لا، قتال الدفاع عمن، هل دفاع عمن آمن فقط أم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر في اختيار دينه؟ هو دفاع أيضا وسنسميه دفاعا، ولكنه دفاع عمن آمن، ندفع عنه من يعتدي عليه، وأيضا عمن لم يؤمن ندفع عنه من يؤثر عليه في اختيار دينه، لنحمي له اختياره، لا لنحمله على الدين أو نكرهه عليه، ولكن لنجعله حرا في الاختيار. فالإسلام لا يكره مختارا وإنما يحرر اختيارا، جاء الإسلام ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. فالقوة التي تفرض على الناس دينا نزيحها من الطريق ونعلن دعوة الإسلام، فمن وقف أمام هذه الدعوة نحاربه لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم، وفي هذا أيضا دفاع. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأنكم أحرى وأجدر أن تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام. لكن إذا هم اجترأوا على القتال في المسجد الحرام فقد أباح سبحانه لكم أيها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما داموا قد قاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وما أسمى هذا الدين، إننا لا نؤاخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل الإيمان ما داموا قد آمنوا. ولذلك نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر على قاتل أخيه زيد بن الخطاب، وأشار رجل وقال هذا قاتل زيد، فقال عمر وماذا أصنع به وقد أسلم؟ لقد عصم الإسلام دمه، لقد انتهت المسألة بإسلامه. فالإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه، وحين يؤمن فقد انتهت الخصومة. وهذا وحشي قاتل حمزة يقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يزوي وجهه عنه، لكنه لا يقتله ولا يثأر منه. وهند زوجة أبي سفيان التي أكلت كبد حمزة أسلمت وانتهت فعلتها بإسلامها. إذن فالإسلام ليس دين حقد ولا ثأر ولا تصفية حسابات، فإذا كان الدم يغلي في مواجهة الكفر فإن إيمان الكافر بالإسلام يعطيه السلامة، هذا هو الدين. ثم قال الله عز وجل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي ما داموا قد كفوا عما يصنعون من الفتنة بالدعوة والشرك بالله وزجروا بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر، بعدها لا شيء لنا عندهم لأن الله غفور رحيم، فلا يصح أن يشيع في نفوسنا الحقد على ما فعلوا بنا قديما، بل نحتسب ذلك عند الله، وما داموا قد آمنوا فذلك يكفينا. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه السحاب والرحمة والرضوان بقليل من التصرف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في الآية فيها خمس مسائل. الأولى قوله تعالى ثقفتموهم، يقال ثقف يثقف ثقفا، ورجل ثقف لقف إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور، وفي هذا دليل على قتل الأسير كما سيأتي في بيان هذا في الأنفال إن شاء الله. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي مكة، قال الطبري الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش. الثانية قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة الردة والكفر والعياذ بالله. وقال غيره أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جرما وأشر من القتل الذي عيروكم به. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتله واقد بن عبد الله التميمي في آخر يوم من رجب بالشهر الحرام، حسب ما هو مذكور في سرية عبد الله بن جحش على ما يأتي بيانه، قاله الطبري وغيره. الثالثة قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، للعلماء في هذه الآية قولان، أحدهما أنها منسوخة، الثاني أنها محكمة. قال مجاهد الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل، وبه قال طاووس وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال قتادة الآية منسوخة، الآية منسوخة، بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، التوبة. قال مقاتل نسخها قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثم نسخ هذا قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم. ومما احتجوا به أن براءة نزلت بعد سورة البقرة، براءة التوبة، وأن سورة براءة التوبة نزلت بعد سورة البقرة بسنتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه اقتلوه، وقال ابن خويز منداد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخة، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال لو قاتلنكم وامنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال، فمكة وغيرها من البلاد سواء، وإنما قيل فيها هي حرام تعظيما لها. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا، حتى جاء العباس فقال يا رسول الله ذهبت قريش فلا قريش بعد اليوم، ألا ترى أنه قال في تعظيمها ولا يلتقط لقطتها إلا منشد، واللقطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن العربي حضرت في بيت المقدس طهره الله بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس يوم الجمعة، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار، فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرعاء، فقال القاضي الزنجاني من السيد؟ فقال رجل جلبه الشطار أمس وكان مقصدي هذا الحرم المقدس وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا سلوه على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم، ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا، فأفتى بأنه لا يقتل، فسئل عن الدليل فقال قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم، فإن قرئ ولا تقتلوهم فالمسألة نص، وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهو تنبيه، لأنه إذا نهي عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل، فاعترض عليه القاضي منتصرا للشافعي ومالك وإن لم يرى مذهبهما على العادة، فقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقال له الصاغي هذا لا يليق بمنصب القاضي وعمله، فإن هذه الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن والتي احتججت بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص، فبهت القاضي الزنجاني، وهذا من بديع الكلام. قال ابن العربي فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه لنص الآية والسنة الثابتة بالنهي عن القتال فيه، وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحد عليه إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن، وأما ما احتج به من قتل ابن خطل وأصحابه في الحرم فلا حجة فيه، إن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها في الساعة التي أحل فيها القتال، فثبت وصح أن القول الأول أصح، والله أعلم. المسألة الرابعة، قال بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف الكافر، والكافر يقتل إذا قاتل بكل حال، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع ولا يجهز على جريح، ولا يجهز على جريح. قوله تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وفيه المسألة الخامسة، فإن انتهوا أي عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع ما تقدم ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم، نظير قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يا من تقول لا ناسخ ولا منسوخ، اتق الله، سلاما سلاما، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في ظلال القرآن الأستاذ سيد قطب رحمه الله يقول ثم يمعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في دينهم وأخرجوهم من ديارهم والمضي في القتال حتى يقتلوهم على أي حالة وفي أي مكان وجدوهم باستثناء المسجد الحرام إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم. قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. كذلك حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية، ومن ثم فهي أشد من القتل، أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة، ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه. وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر ويحسنها للناس بوسائل التوجيه، بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله، ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها. وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة وإعطائها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني، فغاية الوجود الإنساني هي العبادة، ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله. وأكرم ما في الإسلام وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد، فالذي يسلبه هذه الحرية ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته، ومن ثم يدفعه بالقتل. لذلك لم يقل وقاتلوهم، إنما قال واقتلوهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، في أي حالة كانوا عليها وبأي وسيلة تملكونها، مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار. ولا قتال عند المسجد الحرام الذي كتب الله له الأمن وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة خليله إبراهيم عليه السلام، وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام. لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يراعون حرمته. فيبدأون بقتال المسلمين عنده، وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم، فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين الذين يفتنون الناس عن دينهم ولا يراعون حرمة للمسجد الحرام. ويمكن نقول ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام الذي عاشوا في جواره آمنين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته هو الانتهاء عن الكفر، لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم في الدين. فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون، ولكنه لا يؤهل لمغفرة الله ورحمته. فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان. وما أعظم الإسلام وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة ويسقط عنهم القصاص والدية بمجرد دخولهم في الصف المسلم الذي قتلوا منه وفتنوا وفعلوا بأهله الأفاعيل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أصل بكم إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير، فسرها رحمه الله تعالى مع الآية السابقة. نعم، نختم بتفسير القرآن للشيخ المراغي. قال رحمه الله: والتثقف هو الحذق في إدراك الشيء علما كان وعملا، وقد يستعمل في مطلق الإدراك من حيث أخرجوكم أي من مكة. والفتنة من قولهم فتن الصائغ الذهب إذا أذابه في النار ليستخرج منه الزغل، ثم استعملت في كل اختبار شاق كالإخراج من الوطن المحبب من الطباع السليمة والفتنة في الدين. ويكون الدين لله، أي ويكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه، فلا يفتن بصده عنه ولا يؤذى فيه، ولا يحتاج إلى مدهنة أو محاباة أو استخفاء ومؤذارة. التفسير: إذا نشب القتال بينكم وبينهم فقاتلوهم أينما أدركتموهم، ولا يصدنكم عنهم وجودكم في أرض الحرم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، فإن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها بما كانوا يفتنونهم في دينهم، وبعد إذ صدوهم عن دخولها للعبادة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على شرط ألا يعارضوهم في دخولها العام القابل لأداء النسك والإقامة بها 3 أيام، ثم نقضوا العهد فكان من فضل الله ورحمته بالمؤمنين أن قوي أمرهم وأذن لهم أن يعودوا إلى وطنهم ناسكين مسالمين، وأن يقاوموا من يصدهم عنه من أولئك المشركين الحانثين في عهودهم. ثم ذكر العلة في الإذن بقتالهم فقال: والفتنة أشد من القتل، أي إن فتنتهم إياكم عن دينكم بالإذاء والتعذيب والإخراج من الوطن ومصادرة المال أشد قبحا من القتل فيه، إذ لا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره. ثم استثنى من الأمر بقتال هؤلاء المحاربين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام، فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي إن من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمنا إلا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمته، فلا أمان له حينئذ. ولما كان القتل في المسجد الحرام أمرا عظيما يتحرج منه المؤمن، أكد الإذن فيه بشرطه السابق فقال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي ولا تستسلموا لهم، فإن البادئ هو الظالم والمدافع غير آثم، كذلك جزاء الكافرين، أي إنه قد جرت سنة الله بأن يجازي الكافرين مثل هذا الجزاء ويعذبهم مثل ذلك العذاب، لأنهم قد تعرضوا له بتعديهم الحدود التي شرعها، فهم الظالمون لأنفسهم قد بدأوا بالعدوان فيلقون جزاء ما صنعوا. وختم السياق هنا وليس كل السياق بقوله جل وعلا: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن كفوا عن القتال أو عن الكفر فإن الله يقبل منهم عملهم، فهو رحيم بعباده، يغفر لهم ما سبق من زلاتهم ويمحو خطيئاتهم إذا هم تابوا عما اقترفوا وأحسنوا واتقوا ذلك، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. ونقول لمن يقول لا أعترف بهذه التفاسير التي تقرأها: سلاما سلاما سلاما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى في السياق: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.